بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالباب الأول أيضا مسألة الخارج من السبيل، فنقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وأخرجه أيضا أبو داود من طريق حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير. قال: حدثني عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد ابن هشام المخزومي عن أبيه عن معدان ابن أبي طلحة فذكر. وهذا الإسناد صحيح، قد صححه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، إلا أن لفظ أحمد وأبي داود قاء فأفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا قاء فتوضأ فهو لفظ الترمذي. قد حكم بعض العلماء على رواية الترمذي بالشذوذ، لأن أكثر الرواية يروونه باللفظ الأول قاء فأفطر. ويحتاج مزيد نظر في طرقها للترجيح بين الطرق. قال: وعن إسماعيل بن أبي عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة والدارقطني، وقال أي الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا الحديث أخرجه هؤلاء من ذكره المؤلف من طريق إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها. فابن جريج حجازي. إضافة إلى ذلك أن إسماعيل قد أخطأ في إسناد هذا الحديث، والحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا كما قال الدارقطني رحمه الله. والصحيح فيه الإرسال، وقد رجح المرسل الشافعي وأحمد والذهلي وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة وكذلك من بعدهم الدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم من الأئمة، كلهم رجحوا الرواية المرسلة، وهذا المرسل ضعيف، فإن عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك، هذا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز أبوه ضعيف، فهو مرسل ضعيف الإسناد. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، رواه الدارقطني، أخرجه الدارقطني وكذلك من طريق أخرجه البيهقي من طريق صالح ابن مقاتل قال: حدثنا أبي قال حدثنا سليمان ابن داود أبو أيوب عن حميد عن أنس، وإسناده ضعيف، فصالح بن مقاتل وأبوه ضعيفان. قال: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه لأنه توضأ احتجم ولم يتوضأ، أنه دم يسير، وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما، ما قبله أي حديث عائشة ورعاف إذا كان كثيرا وهو ضعيف كما سمع. المؤلف رحمه الله أشار بهذا الباب إلى مسائل كثيرة، وهي خروج الأشياء النجسة من غير السبيلين، وأشار بالأبواب التي ذكرها إلى كثير من المسائل، أشار بالأحاديث التي ذكرها إلى خروج القيء، القلس، الرعاف، المذي، الدم إذا خرجت من غير السبيلين، وسنذكر من هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله ومن أول المسائل دخولا في هذا الباب خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل هو ناقض للوضوء؟ هذا فيه قولان للعلماء، بعضهم يجعلها ثلاث أقوال فيما إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين. القول الأول أنه ينقض الوضوء مطلقا، خروج البول والغائط ناقض للوضوء مطلقا حتى وإن خرج من غير السبيلين، ومعنى مطلقا قالوا سواء إن سد السبيلان أو كانا مفتوحين. والسواء كان خروجه من فوق المعدة أو من تحتها، فكل خروج للبول والغائط قال هو ناقض للوضوء. واستدلوا بما جاء من الأدلة عاما في أن هذه الأشياء تنقض الوضوء كالآية قول الله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا هذا عام، أمر الله بالوضوء لمن جاء الغائط. أيضا حديث صفوان بن عسال الذي ذكره المؤلف في الباب الأول، لكن من غائط وبول ونوم، قالوا وهذا عام. علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بوجود هذه الأشياء، لكن من غائط وبول ونوم. وهذا قول أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، قالوا إن كان المخرج الأصلي لم ينسد، أي ما زال مفتوحا لم يحصل له انسداد، ولكن خرج البول أو الغائط من غير مخرجه الأصلي فلا ينقض الوضوء، لأن المخرج الأصلي لم ينسد فلا ينقض إلا ما خرج منه. قالوا وأما إن كان المخرج الأصلي منسدا فإنه ينقض الوضوء إذا كان خروجه من تحت المعدة، وأما إن خرج من فوقها فلا ينقض. وبعضهم فصل بين الانسداد الخلقي، بين الانسداد الخلقي الذي يكون من أصل الخلقة مسدودا، وبين الانسداد العارض، فقال إذا كان الانسداد خلقيا فخروج من غير موضعه ينقض الوضوء لأن المخرج الأصلي منسد، وإن كان عارضا ففي هذا التفصيل. وهذا القول ذكر عن الشافعي، هذا قول الشافعي، وذكره بعضهم أيضا للمالكية في بعض كتب المالكية أيضا مذكور، وهذا التفصيل لا دليل عليه. بل الدليل يؤيد القول الأول. وأنه متى خرج البول والغائط من أي موضع كان ناقضا للوضوء. فبعض الناس يكون مريضا فتفتح له فتحة من بطنه سواء من فوق سرته أو من تحت سرته، يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، فهذا على الصحيح ناقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء. بقي إذا كان الإنسان معلقا لهذا الشيء دائما، بعضهم يفتح له تحت سرته يجعل منه بيب إلى المثانة مباشرة، فكل ما جاء من بول يخرج، فهذا كما سبق. بقي وقت الصلاة إن خرج شيء هو يتوضأ ويصلي على حاله، لأنه لا يملك أكثر من ذلك. ولا يستطيع حبسه في هذا الحال إلا إن وجد محبس يحبس به فيحبس في وقت الصلاة أو هو على طهارة، فإذا انتهى فتح يصير إلى القربة أو إلى المكان الذي يخرج إليه. فالأصل كما سبق أنه ناقض للوضوء لعموم الأدلة، فالله تعالى في القرآن علق الحكم بوجود الغائط، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بوجود البول والغائط، فمهما وجد كان ناقضا للوضوء. أيضا مما يتعلق بذلك خروج القيء، هل يكون القيء ناقضا للوضوء؟ هذا أيضا في قولان لأهل العلم، القول الأول أن القيء ناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو أيضا مذهب أحمد وإسحاق والثوري وابن المبارك وهكذا الأوزاعي، وقال بي من التابعين عطاء والزهري. قال الخطابي رحمه الله وهو قول أكثر الفقهاء، وصح هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. استدلوا بحديثي الباب، حديث أبي الدرداء وحديث عائشة، استدلوا بحديث أبي الدرداء لفظ الترمذي قاء فتوضأ، بحديث عائشة من أصابه قيء إلى أن قال فلينصرف فليتوضأ. والقول الثاني قول من قال من أهل العلم إن القيء ليس بناقض للوضوء، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وربيعة، وقال به كثير من التابعين، قال به مكحول وابن المسيب مسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، قال البغوي رحمه الله هو قول أكثر الصحابة والتابعين، وهو أيضا مذهب بن حزم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. قالوا لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أن القيء ناقض للوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله قال لا وضوء في شيء من ذلك، لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة. فإذا كان كذلك فالأصل الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا ناقل معتبر. أصل الطهارة، الطهارة ثابتة بيقين، لا ينقل عن هذا الناقل إلا ناقل معتبر. وهذا القول هو الصحيح، أن القيء ليس بناقض للوضوء. فلو تقيا الإنسان، سواء تقيا عمدا أو غلبه القيء وهو على طهارة، لا تنتقض طهارته، لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل يخرج عن هذا الأصل. وأما الجواب عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، فحديث أبي الدرداء أولا كما سبق قد حكم بعض العلماء على هذه الزيادة بالشذوذ، قاء فتوضأ، قال والصحيح في الحديث قاء فأفطر. ثانيا حتى لو صح الحديث فليس فيه دلالة على أن القيء ناقض الوضوء من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لأجل القيء، بل لعله حضر وقت الصلاة أو احتاج إلى الوضوء فتوضأ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لو فرضنا أنه توضأ لأجل القيء فلا يدل ذلك على أنه ناقض، فإن هذا فعل كما هو معلوم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله يستفاد منه الاستحباب، فلا يدل على وجوب الوضوء. وأما الحديث الثاني حديث عائشة الذي فيه الأمر بالوضوء فهو كما سبق ضعيف مرسل، ومع الإرسال هو مرسل ضعيف الإسناد، فلا يعتمد عليه. المسألة التي تلي هذه، هل القلس ناقض للوضوء؟ أولا القلس بسكون اللام، ويقال قلس بفتح اللام، هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، معنى يخرج من الحلق يصل إلى الفم. فإن غلب فهو قيء، إن زاد حتى خرج من الفم فهو القيء، وإن وصل إلى الفم وبقي في الفم سواء كان ملء الفم أو دون الفم أو دون ملئه فهذا هو القلس. الذي قد يسميه بعض الناس الحموضة التي يخرج إلى الفم ولا يكون قيئا. فهل القلس هذا ناقض للوضوء؟ أيضا هذا فيه قولان للعلماء، المذهب الأول أنه ناقض للوضوء، و وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وقيدوه الحنفية قيدوه بما إذا كان ملء الفم، قال يكون ناقضا إذا كان ملء الفم. وهو قال إسحاق أيضا، وقال به جماعة من التابعين، قال به عطاء وقتادة والنخعي والشعبي وحماد، وروي عن مجاهد والقاسم وسالم، واستدل بحديث عائشة المتقدم، وتقدم أنه ضعيف، بل قال فيه النووي ضعيف باتفاق الحفاظ. وذهب الحسن البصري والزهري وعمرو بن دينار من التابعين، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور، اختاره ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية، بل عزاه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إلى الأكثر، إلى أكثر العلماء، أنه ليس بناقض للوضوء. قالوا لعدم وجود دليل صحيح يدل على النقض، والأصل هو الطهارة، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. هناك قول ثالث فصل أصحابه، قالوا إذا كان كثيرا فهو ينقض الوضوء، وإذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء. وهذا قول حماد بن أبي سليمان، وقريب من هذا القول قول الحنفية المتقدم، فإنهم قال إذا كان ملء الفم ينقض الوضوء، أي الكثير منه، وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها إسحاق بن منصور. والقول الصحيح هو القول الثاني، أنه ليس بناقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو غلب فصار قيئا وخرج من الفم لا يؤثر. لعدم وجود دليل يدل على النقض، والأصل هو بقاء الطهارة حتى ينقل عن ذلك ناقل معتبر. أما القول الأول فهو مبني على حديث ضعيف، وأما القول الثالث الذي فيه التفصيل فهو تفصيل بعيد، لأنه لو كان ناقضا لنقض قليله وكثيره، فالنواقض التي تنقض الوضوء ينقض الوضوء ما كان منها قليلا أو كثيرا. إن هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وللباب بقية ففيه مسائل كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخوني يقول فائدة من مرعاة المفاتيح في قوله قاء فتوضأ، قال ولا حجة فيه، أي على وجوب الوضوء، لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب فقط لا للسببية، أي أن وضوءه حصل عقب قيئه وليس في أنه بسبب القيء. ولو سلم أن الفاء للسببية لم تدل أيضا على نقض الوضوء كما سبق، لأن فعله لا يدل على الوجوب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.